الحمد لله بخير ما يحمد، أصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن، وأسأل الله أن يمدنا بأرزاق أسماعكم وأن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. ولقد اقترح علي إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء أن يكون موضوع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء الأخير من القرآن، وهو جزء عامة، وهي فكرة مقبولة لا بأس بها، لأن هذا الجزء يتضمن الصور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة، وهي أيضا المستهل لكثير من حفظة القرآن. فإذا ما شرحنا خواطرنا نحو هذا الجزء فإننا بلا شك نكون قد استوعبنا كل مقاصد القرآن، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما رتب كلامه ترتيبا مصحفيا، أي ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه، قد شاء سبحانه أن يجعل آخر ما يقرع الآذان من كلامه منبها لكل أصول الدين ولكل قواعده ولكل غاياته. فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله عما يتساءلون من السورة قبلها، وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي يتطلب ذلك الإلحاق. فالسورة التي قبلها هي سورة المرسلات، وإذا قرأنا سورة والمرسلات وجدنا قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فكأن السورة قد استهلت بقسم متعدد الألوان، والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبونه، وهو اليوم الآخر. فقال في جواب القسم إنما توعدون لواقع، وبعد ذلك ذكر علامات ذلك الوقوع، فقال إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. فناسب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة شارحة ليوم الفصل، لأن الحق حينما يقول وما أدراك ما يوم الفصل يدل بذلك على أن يوم الفصل شيء عظيم، شيء مهول، شيء يجب أن تتنبأ الأذهان إليه، شيء يجب أن يستعد له. وحين يقول وما أدراك ما يوم الفصل نعلم أن قول الله دائما وما أدراك يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان. ما أدراك سابقا أي لم تتلق أي شيء عن هذا اليوم، ولكن لا مانع أن تتلقى منه بعد. ولكن حين يقول وما يدريك في المستقبل فكأنه نفي للإدراك، نفي، لأن أي إنسان يعطيه معلومات عما يقول. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أنه سيدريه، وإذا رأيت وما يدريك فاقطع الأمل بأنه يدريه. وأيضا هناك مناسبة، وهذه المناسبة هي أن سورة والمرسلات تعرضت لأشياء كونية في الكون المحيط بالإنسان فمثلا قال الحق فيها ألم نجعل الأرض كفاتة، بعد أن قال ألم نهلك الأولين، ألم نخلقكم من ماء مهين فقدرناه فنعم القادرون. كذلك قال في سورة عما تساءلون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالسياق إذن واحد. وأيضا السورة الثانية قبل سورة عما، السورة المباشرة لها سورة المرسلات، والسورة التي قبلها سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. تجد في السورتين أمرا عجيبا، وهو أن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد تعرضت لأحوال النعيم للمتقين، ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا يسيرا، في قوله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بعد ذلك قال إن الأبرار، وانساق في تعريف النعيم الذي ينتظر المؤمنين. ثم جاء في آخر السورة فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. ثم تعرض أيضا للكافرين في آية أخرى، ولكن السياق كله متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة. فجاءت سورة المرسلات على العكس، تعرضت لألوان العذاب في الآخرة للكافرين، ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد، وهو قوله إن المتقين في ظلال وعيون. فكأن السورة سورة الدهر تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفتة اليسيرة فيما يتعلق بأحوال الكافرين، وسورة المرسلات تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين. فجاءت سورة عما لتعطي الجزاء الوفاق، تعطي لكل واحد من القسمين حظه. حين نقرأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، عما يتساءلون تفخيم بالإبهام، معنى عن أي شيء يتساءلون. هذا التفخيم بالإبهام دلالة على تعظيم المسؤول عنه، وحين يعظم الحق المسؤول عنه دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول الحق عنه أنه عظيم. لأن الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيما بمقتضى فهمه للعظمة، ولكن الله حين يفخم شيئا ويعظمه فتعظيمه على قدر علمه سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله عما يتساءلون يجيب الله عنه سريعا فيقول عن النبأ العظيم، فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة حين استفخم بما، ثم فخم بالعبارة بقوله عن النبأ العظيم. ونحن نعلم أن النبأ ليس مطلق خبر، وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق بأمر عظيم. ولا شك أن غايات التدين كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم، لأنه الحصيلة ولأنه الحصاد الذي سيأتي في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما خلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى لابد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول عن النبأ العظيم يعطينا لفتة، هذه اللفتة أنه استنكار للسؤال عنه عما يتساءلون، لأنك تستنكر أهذا أمر يستحق أن يكون مسؤولا عنه، هذا أمر من الوضوح ومن البداهة بحيث يجب أن لا يكون موضع سؤال، لأنه نبأ عظيم وأمر واضح جلي تقوم عليه الأدلة. ولكن خطأ المنهج في الكافرين إنما جاء من ناحية، وهو من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية، ومناقشة الجزئيات العقدية لا يصح أن تأتي أبدا من عاقل إلا أن يناقش القمة العقدية أولا. فنحن لم نؤمن باليوم الآخر، وبعد ذلك كان إيماننا به سببا في الإيمان بالله، وإنما آمنا بالله أولا. وحين آمنا بالله وقال الله فيه يوم آخر صدقنا ما قال الله. إذن فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوبا واستبعادا واستغرابا وتعجبا، كان يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان. تؤمنون بالله أو لا تؤمنون؟ إن آمنتم بالله فالتزموا، وإن لم تؤمنوا بالله فما الذي يضير إذا لم تؤمنوا بما يقوله الله؟ إذن فالقمة الإيمانية أولا هي أن تؤمن بالله. فأنا لم أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقضاء والقدر خيره وشره ولا بيوم القيامة إلا أن الله قال ذلك، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها من أثق بصدقه. فإذا توقف عقلي في الكيفية نقول لا، معرفة الكيفية لا يعني الوقوع أو لا وقوع، الحدث وقوعه شيء وكيفية وقوعه شيء آخر. وقد شرحنا الفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول إبراهيم عليه السلام لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم حينما قال لله أرني كيف تحيي الموتى، جاء العلماء فقالوا كيف يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن؟ ما هو هذا التناقض؟ التناقض أن الله يقول لإبراهيم حينما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم تؤمن، فأجاب إبراهيم ببلى، ومعنى بلى يعني آمنت، ومعنى آمنت واطمئنان القلب إلى عقيدة ما، بحيث لا تدخل العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقش من جديد. فإن طفت العقيدة للذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيمان ولا تكون عقيدة، فكرة موضوع البحث لا تزال. قول الله على لسان حال إبراهيم لا يعني آمنت، وإذا كان قد آمن اطمأن قلبه، لماذا يقول بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ لأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقودا فهو يطلبه بذلك، وما دام اطمئنان القلب غير موجود فكيف يقول بلى حينما قال له آمنت؟ ما دام اطمئنان قلبه مطلوب له من السؤال فكأن الاطمئنان غير موجود، وما دام الاطمئنان غير موجود فما كان يصح لإبراهيم أن يقول جوابا لله حين قال أولم تؤمن أن يقول له بلى، لأن لسه لا يزال الاطمئنان غير موجود. نقول لا، هذا التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ في آية وإهمال لفظ أو حرف يغير مجرى الفهم في الآية. إبراهيم لم يسأل ربه ليقول له أتحيي الموتى، وإنما قال له كيف تحيي الموتى، فكأن السؤال عن الكيفية لا عن وقوع الحدث، فكأنه مؤمن بأن ربه يحيي الموتى، قضية مسلمة، ولكن المسؤول عنه أنه يريد الكيفية. فقوله بلى أنا آمنت بأنك تحيي الموتى، وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكفر، أن يؤمن بأن الله يحيي الموتى. أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضير في العقيدة، عرفتها أو لم تعرفها، لأن انتفاعك بالأشياء لا يعني ضرورة فهم كيفيتها. فمثلا الأمي والبدوي والفلاح ينتفع بالكهرباء في بيته، لكن أيعرف كيف تأتي الكهرباء؟ لا يعرف شيئا من ذلك. إذن فهو ينتفع بالحدث، لكن معرفة كيفيته لا يغير انتفاعه وعدم انتفاعه، هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء تماما. إذا الله قادر على أن يحيي الموت، أنك عايز تعرف الكيفية ده الكلام ده كنت عايز تعمل إله، ولكن الله سبحانه وتعالى يلفت إبراهيم لفتة عقدية. هذه اللفتة العقدية وأنه يقول ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن أنقل إلى الغير أثر قدرتي، ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل. فالقوي من البشر إذا ما وجد رجلا عاجزا عن حمل شيء ثقيل عليه ماذا يصنع معه؟ يحمله له. إذن فقد عدى إلى الغير أثر قوته، ولكن العاجز ظل عاجزا، ولكن الله حين يريد ينقل إلى العاجز قوة تفعل بها. أنت لا تقدر أن تحمل، أنا لا أحمل عنك، وإنما أجعلك أنت تقدر على أن تحمل. هذه هي عظمة الحق، لأنه ينقل قوة إلى فاقد القوة، ولكن البشر لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة، وإنما ينقلون أثر قوتهم إلى فاقد القوة، ويظل فاقد القوة فاقدا للقوة. كان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريدها إبراهيم، كان جوابه ماذا؟ قال خذ قطعة من الطير أنت وصرهن إليك، أملهم كويس، وبعدين قطع واجعل على كل جبل منهن جزءا، وبعد ذلك تتجلى القدرة العظيمة. لا يقول الله أنا أدعو الطير فتأتيها الحياة، فادعهن أنت. تلك هي العظمة، في أنه يجعل من لا يقدر يقدر بإرادة أن يفعل، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ما قالش أنا أدعوه، لأني أنا أدعوه دي عملية بسيطة علي، إنما العظمة في أنني أجعلك أنت تستطيع أنك أنت تدعيهم ويقولك سعيا. إذن فقد أجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى وعلى أوسع نطاق، في أن الحق يمتاز عن الخلق لأنه يعدي قوته إلى الغير ليفعل، ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا إلا أثر قوتهم ليفعلوا للغير. فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال عما يتساءلوا، يعني ما كان يجب عليهم أن يسألوا، لأن ذلك أمر من الوصف بمكان، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نبأ عظيم هم فيه مختلفون، من الذي يتساءل أولا؟ ما دام الحق يستنكر السؤال فلا بد أن يكون التساؤل من المنكرين للبعث. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الساعة؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ استعجاب، فكأن التساؤل وقع من المشركين أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم، أو هم كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومادة التساؤل غير مادة سأل، سأل تقتضي فاعلا، سألت فلانا هكذا تقتضي فاعلا وتقتضي مفعولا يقع عليه السؤال، لكن تساءل تجمع الأمرين معا. تساءل القوم أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة ومسؤولا مرة أخرى، فهو إذن فاعل ومفعول معا. يقول مثلا قتل فلان زيدا، فالقتل واقع من فلان والمقتول هو زيد، لكن قتل فلان وفلان، فأن القتل متبادل، هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له، وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له. زي تشارك زيد وعمر، تشارك زيد وعمر في زيد فاعلية ومفعولية، وفي عمر أيضا فاعلية ومفعولية، وشارك زيد عمر، احنا بنعرف زيد فاعل وعمرا مفعول، نقول له لا، هذه إعراض الصنعة، ولكن زيد اللي شارك زيد ده والفاعل ده هو مفعول أيضا، وعمرا مع كونه مفعولا في النص إنما هو فاعل أيضا، فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان، ده يبقى مفعول مرة وهذا فاعل مرة أخرى، ولكن الصنعة غلبت جانب الفاعل في واحد وغلبت جانب المفعول في واحد. ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقول إيه مثلا، قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان والشجاع القشعنة. يحكي عن راجل ماشي في مكان فيه أفاعي، لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغت، ولا هو أهاجها فداس عليها أو وطئها أو عذبها، حصلت مسالمة بين القدم وبين إيه؟ وبين الحياة. قد سالم الحياة منه القدم، كلمة سالم فعل، وفعل يعني دي فاعل وده مفعول، فلما جاء ليأتي بالبدل من الحياة قال الأفعوان والشجاع القشعنة، قصد المية منصوبة، والأفعوان دي بدل من الحياة، والقشعمة وصف لها، كيف يبدل المنصوب من المرفوع؟ هي قد سالم الحياة منه القدم، فلما جاء بالبدل كان المفروض يقول إيه؟ الأفعوان والشجاع القشعمة، لكن القصد منصوبة. إذن لاحظ ما في الحياة مع كونها فاعل ما فيها من المفعولية، إذن فهي وإن كانت فاعلا في اللفظ إلا أنها مفعولية أيضا في المعنى، ففيها فاعل وفيها، ولما جاء بالبدل هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعا أو أن يأتي به منصوبا لما فيه من نيات الإيه؟ النيات المفعولية. إذن فعما يتساءلون؟ أنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ إذا كانوا يتساءلون ويلقي كل واحد منهم سؤال على الآخر سؤال إنكار، كيف يكون الخلاف بينهم في السؤال؟ كلهم منكرين. أقول لك لا، لأن درجة نفي الفعل بتأخذ أشياء، في واحد ينكر جزما وفي واحد يرتاب، إن لفي شك، وما دام منكر جزما يبقى مخالف للشك، لأن المنكر جزما جزم بأحد النسبتين، والشاك متأرجح، يبقى هذا لون من الخلاف، أو هم مختلفون مع النبي ومع المؤمنين. فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل، وذلك يقول بعدم الوقوع، أو يختلفون غير موضوع يتساءلون. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا. كلا دي قلنا عنها سابقا أنها كلمة ردع وزجر، ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن ينتهى عنه، ويجب أن ينتهى عنه لصالح المنتهي أو غير المنتهي، ليس لصالح من يقول به، لأن الله لا يفيده أن يكذب الناس بهذه المسألة. ليه؟ لأن يكذبوا بهذه المسألة، فإذا جئت قلت لهم أنتم بتكذبوا في المسألة الفرعية دي ليه؟ هذه مسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان النقاش إلى القمة وهو الإله، ولكن موضوع النقاش هو الإله اضطربوا فيه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله. مش قادرين ينكروا الحكاية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه؟ الله. إذا مسألة الوجود الإلهي والخلق والربوبية مش قادرين عليها إيه؟ ينكروا. ويقوموا إيه؟ يذهبون إلى الفرعيات. يقول له الدين ما بيبحث هكذا. الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية، وهو ناقش الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية. بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بإيمان بالله، بعد ذلك وثق الخبر إلى الله، فإن وثقته إلى الله وجب أن تلتزم به. أما أن تناقش أمرا جزئيا وتترك القمة، لا، نريد أن ننتهي من القمة، لكن القمة أمرهم في متردد. أما في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أسئلوا وسئلوا، وأما في مسألة الرسول والصدق والقرآن، ربنا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك أنت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونيجي في القرآن، الأول قالوا سحر وشعر وكهانة، كل ذا قالوا، وبعد ذلك تورطوا. ماذا كان مدى تورطهم؟ تورطهم إنهم قالوا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن القرآن بقى قرآن عندهم، لكن لأتعبهم أن يجيء على لسان هذا. إذن القرآن ما فيش فيه كلام. وأيضا تورطوا تورط آخر دل على الحمق في النقاش، السفه بالجدل، وقالوا إن نتبع الهدى معك تخطف من أرضنا. إذا فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى، أقروا بأنه نهاية المطاف في الجدل والنقاش، أقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدى، فاستخافهم أن اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضه. فربنا يرد عليهم بأبسط رد، إذا كنتم وأنتم كافرين به مكنا لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهل إذا آمنتم به من يتخلى عنكم؟ إذا الرد. إذا كان من المنطق أن لا يبحثوا في يوم البعث إنكارا أو تحقيق، إنما كان يجب أن يبحثوا في القمة، بعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر، أقال الله ذلك أو لم يقل. فالحق سبحانه يقول إيه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا المفسرين لما يقول لك إذا تكررت هذه فهي للتوكيد، نقول له التوكيد عادة يأتي بغير عطف، كلا سيعلمون كلا سيعلمون، أنا ما بقولش زيد ونفسه زيد نفسه، لكن لازم ثم دي تدل على أن في حاجتين اثنين، نقول له لأن طريقة العلم لهم هتختلف. إزاي؟ كلا سيعلمون يعني أنه الحق، الذين كذبوا بيوم البعث ويوم الفصل ويوم الدين سيعلمون أنه الحق، ثم يعلمون أنه الحق. كنا تعرضنا مرة إن مراتب العلم ثلاثة. المرتبة الأولى أن تعلم علم يقين، المرتبة الثانية أن تعلم عين يقين، المرتبة الثالثة أن تعلم حق يقين. يبقى في ثلاث مراحل: علم يقين، عين يقين، حق يقين. ضربنا مثل وقلنا لنذكر من نسي، إن مثلا جاء لك إنسان وقال لك إن أنا ذهبت إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح السحاب وأشياء مكسورة، وأنت مصدق له لأنه لا يكذب. انتقلت المسألة عندك من إيه؟ علم يقيني لأن ده صادق. فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات وركب معاك الطائرة، كنت رايحين مكان وقال انسحاب كده على نيويورك، قال لك هذه نيويورك اللي انا حدثتك عنها، وحتى ان كانت خبرا قطعين شافها ايه. انت قال ليه وليه؟ ما تيجي ننزل نقعد فيها شويه اسبوع كده ونبول فيها ونعرف دخل في شوارعها وقال مش عارف ايه بقى صدقت ايه. حق يقين. يبقى مراحل ثلاثه: علم يقين وعين يقين وحق يقين. كنا تعرضنا لذلك في سورة إيه ألهاكم إيه التكاثر حتى زرتم المقابر كلا إيه سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وما صدقتش بعلم اليقين تبقوا تشوفوها إيه لترون الجحيم خلاص، وحترونها عين اليقين. وبعدين حق اليقين جت في سورة ثانية: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يعني يدخلها بقى، لما يدخلها ده اسمه إيه؟ حق الإيه؟ حق اليقين. كذلك هنا في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قالوا أن الإنسان حين تأتيه سكرات الموت باحتضار الأخير يكون الحق فيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد. يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت تراه، ويتضح له مثال عالم الملكوت الأشياء اللي كان مكذب به. ولذلك تجد كثير من المحتضرين إحنا نقول بيخرفوا، إنما هم يتكلمون بما يشهدون، يشهدوا أشياء ما كانوش يشوفوها في الدنيا. إذا ما جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم أن ما حدث به من أمر الدين وإن فيه يوم آخر وإن دي مسألة صح، يبقى هذه أول علم. وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علما آخر، يبقى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أو لأن المكذب يعارض مصدقا، واحد يكذب قضية يبقى يعارض واحد مصدق له، والفرقين هذا مؤمن مصدق وذلك كافر مكذب. كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل. وحين توجد المقارنة بين الضدين تكون الحسرة. يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب، أما أن يعذب ويرى الفريق المقابل ينعم فذلك تعذيب آخر. والذي كان مصدقا ثم يرى نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم يكون في نعيم آخر. إذن فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين: اللون الأول أن يصيبه الألم ويرى الفريق المقابل له في نعيم، هذا المقارنة له. الثاني يشوف العذاب ويشوف غيره في النعيم. يبقى كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل. وحينئذ تتأكد الحسرة بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ترك الحق سبحانه وتعالى الأمر المقسم عليه، أو الأمر للسورة جياله اللي هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وبعد ذلك قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم انتقل إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر تظهر أنه بعد عن القصد، لا هو لم يبعد عن القصد، وإنما اقترب عن القصد بإيجاد دليل القصد. فكأن الحق يريد أن يعرض صورا كونية يتصل الإنسان بها في حياته ليأخذ من الصور الكونية المحسة له دليلا على صدق الله فيما يخبر به. إذن فهو لم ينتقل، إنما ذهب إلى الدليل ليؤكد المدلول الذي وقع التساؤل فيه. والحق سبحانه وتعالى حينما يريد عرض قضية مختلف فيها لأنها غيبية ماذا يفعل؟ يأتي بقضية متفق عليها ليجعل المنطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه. هذه القضية شائعة في القرآن، ولعلنا عرضنا نماذج كثيرة منها. فمثلا قضية الحياة وكيف نشأنا وكيف خلقنا، هذا أمر لم نشهد، لم يشهد الإنسان كيف خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. مال كيف نعرف كيف خلقنا، ممن خلق، هو اللي يقول لنا أنا خلقتك إزاي. إذن دي مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاط الذهني العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق، كل مفروغ منها في أنها لا يمكن أن تعرف علميا، يعني علم تجريبي مش ممكن، ما لم يكن من خبر الخالق فلا علم لك بها. ما تقدرش تعرف السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي، ودعك من الضرب ومن الحدس ومن التخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقاتها وفوق مجالها. العقل معمول علشان يبحث علم تجريب في ماده قدامه، اما علم ما يجريش عليه تجريبا ما يمكنش يجي فيه حقيقه علميه ابدا. فاذا ارادوا ان يعرفوا كيف خلقوا وكيف خلق السماوات والارض يرهفون اذانهم لمن خلق ليقول لهم أنا خلقتكم إزاي. فلما ربنا جه يتكلم على قصة الخلق حكى له، قال الإنسان الأول خلقته من سلالة من طين، وبعدين قال مرة من تراب ومرة من طين، ثم وصف الطين مرة بقال أنه حمأ إيه مسنود، ثم قال مرة أخرى من صلصال كالفخار. فيجي الناس المستشرقين يطيرون عجبا، يقول لك القرآن في تعارض، مرة يقول خلقت الإنسان من تراب، ومرة يقول خلقته من طين، ومرة يقول خلقته من حمأ مسنون، ومرة يقول خلقته من صلصال كالفخار. يقول له وهل التنقل بين المراحل تضارب؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طينا، والطين إذا ظل مد حتى يمتن كده ويعقد يبقى حمأ مسنون متغير الرائحة، وإذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار. فدي مرحليات مش تناقض. الكلام ده لو كان الطين مفيش من التراب، لو كان الحمأ مسنون مش أصل الطين، إذا دي مرحليات في فكرة الخلق فقط. وأنت أهدى أمر غيب عنا وربنا قصنا، وإحنا صدقنا كده لأننا نوثق الله ونصدقه إنه خلقنا من تراب خلقنا من طين حمأ مسنون من صلصال كالفخار. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعرض صدقه في هذه القضية ماذا يفعل؟ هم يأتي بأمر محسن ليجعله الدليل على الأمر الغيب. نحن لا يمكننا أن نعرف كيف جاءتنا الحياة، ولكننا بالتأكيد نعرف كيف نموت. إذن فجعل الموت اللي هو مظاهر حسية بنشوفها وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية اللي احنا ما شفناهاش. طب إذا مات الإنسان إيه اللي بيحصل؟ إذا مات الإنسان آخر حاجة بتخرج روحه، وهي آخر شيء أودع فيه في قصة الحياة، صلصال كالفخار، وبعدين نفخ فيه فصار حيا. إذن آخر شيء جاء له في إيجاد الحياة هو نفخ الروح، يبقى أول شيء يطير منه الروح. إذا جئت في طريق وصرت فيه إلى نهايته ثم أردت العودة في الطريق، آخر محطة وصلت لها هي أول محطة، ارسل مدام رحت كده وجيت كده، يبقى قصة الحياة كده وقصة الموت يجب الرجع. إذن آخر ما أودع الإنسان وهو الروح هو أول ما يخرج، وبعدين تبتدي تلاقي الميت ده مشهد بنشوفه، الميت بعد ما يموت ويفضل مدة كده يتصلب، هذا الصلصالية مرحلة تانية، وبعد ما يعمل كده ويتصلب كده فخارية يقوم يرم وينتن ويتحلل، ذلك هو الحمأ المسنون. وبعد ذلك يحصل ايه؟ شوية المائية اللي في الإنسان تتفقد، شوية العناصر الثانية تروح تراب. دي مشهد بنشوفه كلنا. فإذا قال الحق أنا خلقتك من تراب، خلقتك من حمأ مسنود، وخلقتك من صلصال، ونفخت فيك الروح، عشان نصدق دي نشوف كيف تذهب منا الحياة، ونجدها عود على بد. آخر ما وجد أول بهذا الايه؟
يبقى نتبين بما أحسسنا في الموت صدق الله فيما أخبر به من الحياة. ولذلك استعج بنته حينما تأتي في سورة تبارك يقول لك إيه؟ تبارك الذي إيه؟ بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. كان المفروض يعني من كده نقول خلق الحياة والموت، لا هو قال لك خلق الموت لأن الموت ده ممكن ملحظيا وتدريجيا تقدر تشوفه، وبعد ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها إذا عكستها وقائع الحياة. يبقى لازم تيجي مسألة الموت، لأن الموت هيبقى المنفذ والدليل إلى معرفة كيف أن الله صدق في حينما قال في حياتك كذا وكذا. ذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم القدس، وبعد ذلك قال ألم نجعل الأرض من هذا أمر مشاهد محسن والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان، الكون الذي يتصل بالإنسان أوله الأرض التي يعيش عليها. الأرض دي ربنا راح رايفها كده، الأرض دي مهاد يعني ممهدة، هي المهد بالنسبة للطفل. المهاد هو الفراش الوقيد، فراش الموقع، فراش المساوي عشان ترتاحوا عليه. وبعد ذلك ينتقل من مهاد إلى جبال أوتاد، لأن ارتفاع الجبال ده هو متمم لحتة المهاد. كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت. ولذلك العلماء لما جم يتكلموا على الحتة دي قال لك إن قول الله الجبال أوتادا وجعل فيها رواسي أن تميت، معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض. هنا بعدين عرفنا أن الأرض لها حركة وإلى آخره، نشاط الذهن العلمي. قلنا لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار تميد أو تضطرب ليه؟ يبقى مدام لألا تميد كأنها عرضة للحركة، أجعل فيها رواسي أن تميد يبقى معنى هذا أنها عرضة للحركة، ومدام عرضة للحركة تبقى تضطرب، مدام تضطرب عملنا الإيه؟ الجبال الايه الرواسي. كلمه الجبال اوتاد دي العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا انها مثبتات، لكن التشبيه هنا ما يعنيش بس انها مثبتات. ليه؟ لان حين ياتي الحق سبحانه وتعالى بامثله من البيئه التي يعيش فيها الذين استقبلوا القران اولا، نجد ان الوقت امر معروف لكل انسان، لان بيوتهم من الشعر الخيام يعني، والأوتاد دي من أدوات تثبيت هذه البيوت. فما دام الوتد بيثبت البيت فربنا ادهم مثل من بيئتهم، مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه. لو ما تثبتتش بالأوتاد دي الخيمة العمود ما تكفيش في التثبيت، لكن الأوتاد دي بتختلف، اللي جاية في النواصي واللي جاية بتاع بتبقى أوتاد جامدة وحبال قوية، واللي تيجي كده في الجامع علشان مش عارف ايه تبقى أوتاد. طيب يبقى برضو كلمة أوتاد تشوف جبال شم عالية وبقى قد كده يبقى ايد لكل واحد، لكل واحد وضع. لكن ربنا بقول والجبال أوتادا، ما قالش الجبال كالأوتاد حتى يكون تشبيه للجبال بالأوتاد، إنما جاء بها على طريقة التشبيه البليغ زي ما بيقولوا. تشبيه البليغ ده ايه؟ تشبيه غير بليغ انك انت تجيب شيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم ان ده مشبه وده مشبه به، زي ما تقول مثلا هند كالقمر، يبقى هند مشبه بالقمر مشبه به، الكاف حرف التشبيه. انما لما تحب تبالغ او تقول شيء كالقمر، لان كالقمر دي تفوت على ان الاصل في الحسن القمر وهي الحقت به في الحسن، تقول ده هند قمر مش كالقمر، هند قمر. واحد يحب يدلل اكثر شويه يقول ايه القمر كهند، قلب التشبيه بعد ما كان ده مشبه عمل مشبه قلبه علشان يقول لك لا ده هي الاصل في الحسن اللي يجب ان يلحق بها الاشياء. الحق سبحانه وتعالى فيه قال ايه والجبال اوتادا، ما قالش كالاوتاد، جاء بها على طريقه التشبيه البليغ، لان الجبال ايه أوتاد، الجبال أوتاد. فالحق لما قال الجبال أوتادا، الجبال بضخامة وفخامة وعظيمة، والوتد شيء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس. كيف داء الحق بتشبه الضخم ده ويشبهه بالشيء الايه تافه البسيط، مع ان المفهوم في التشبيه ان الشيء الاقل هو اللي يشبه الكبير، لكن هو شبه الجبال بالاوتاد، شبه الشيء الضخم ده بالاوتاد. فيها لفته، هذه اللفته عشان يلفت الانسان انه تعالى يا عربي اللي بتنصب الخيمه والعمر وتجيب لها الاوتاد، قول لي الاوتاد دي بتعمل ايه؟ هل الاوتاد وضعت لتثبت الارض ولا لتثبت شيء على الارض؟ اوتاد الخيمه وضعت لتثبت الارض اللي هي مدقوقه فيها ولا لتثبت شيئا على الارض؟ اول مفارقه في التشبيه. انت بتقول الجبال جعلت في الارض اوتاد عشان تثبت الايه؟ الارض. نقول له الاوتاد في الخيمه مش كده، الاوتاد مش عشان تثبت الارض، عشان تثبت الخيمه اللي على الارض. والاوتاد ما بتثبتهاش لوحدها، ما تنفعش خيمه باوتاد دون عمود. فما دام كلمه اوتاد لازم تعرف ايه اللي بيعين الاوتاد على التثبيت، وايه الشيء اللي الجبال دي جايه عشان تثبته على الارض عشان يبقى التشبيه ماشي. فلو قلت ان الجبال جايه عشان تثبت الارض بس، نقول له قد يكون من معناها انها تثبت الارض، وايضا من معانيها انها كالاوتاد بالنسبه للخيمه. وما دام كالاوتاد بالنسبه للخيمه يبقى ما تجيبش سيره تثبيت الارض هنا، يبقى بتثبت شيء على الارض. فالجبال بتثبت ماذا على وجه الارض؟ هذا اللي عايز بحث العلماء بقى. يقول له الخيمه ما بتجيش من الاوتاد وحدها، انما الخيمه بتيجي بعد العمد. لا بد ان تبحث في الكون عن نظير لعمد الخيمه، وبعدين تبقى الاوتاد دي عوامل مساعده لتثبيت هذه الخيمه، وتعرف ايه الخيمه اللي الجبال عايزها عشان يجي التشبيه مظبوط. والجبال اوتاد ما تكتفيش بانه له مثبتات للارض، لان الوتد ما بيثبتش الارض، ده يثبت شيء على الارض. ابحث لي اولا عن الشيء الذي جاءت الاوتاد اللي هي الجبال عشان تثبته فوق الارض، هذا واحد. ثم الاوتاد ما بتثبتش الخيمه لوحدها، لا بد لها من عوامل كثيره تساعدها في العمد. ابحث لي ايضا عن العمد اللي الاوتاد جاءت لتساعدها في المحافظه على شيء على الارض. نقوم نجد ان العلم لما تقدم شويه بيقربنا من المعاني دي. لما جينا بحثنا في هذه المساله، قعدنا نقرا ونشوف الجماعه اللي بيبحثوا في الجبال قالوا ايه، بيبحثوا في كثافه الارض قالوا ايه، وكتلتها والى اخره. وبعدين وجدنا عالم راح عشان يشوف كتله جبل من الجبال عشان يعين به كتله الارض. وبعدين وجدنا بحث ان الارض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء فيها، لأن الهواء هو العنصر الأول في مقومات الحياة. إحنا سبق قلنا الهواء والماء قطعة، الهواء ده العنصر الضروري. وبعدين فهمنا إن في غلاف هوائي لاف في الأرض، والغلاف الهوائي ده من ضمن الأرض، ولذلك لما ربنا يجي يتكلم عن السير يقول سيروا فيها، ما قالش سير على الأرض، لأن من مكممات الأرض القبة الهوائية اللي حواليها. أنا ما بسيرش على الهواء، أنا كأنني أسير في الأرض، أنا بسير في الأرض مش بسير عليها، لأن لو عليها خدها بقى مستلزماتها القبة الهوائية دي كلها من الأرض، لأنها ضرورية، لأن قدر فيها أقوتها يعني ما يقيت الإنسان ويديله حياة. فالقبة الهوائية اللي فوق دي اللي احنا بنقرأ لما قالوا في الصواريخ وبعدين تنفد من الله حقيقة الهواء وبعدين تروح في الحتة ما فيهاش هواء، القبة الهوائية دي تكلموا عنها وقالوا انها تمنع عنا اشياء كثيرة جدا، الاشعة البنفسجية وفوق البنفسجية والمش عارف ايه بتعكسها علينا، وإلا كنا مثلك وبتدينا مثلا مقومات النفس وهو الى اخر. هذه القبة الهوائية اللي فوق الارض ولفاها، ايه اللي ما خلاش القبة الهوائية دي تنفلت كده من الارض وتطلع في الفضاء الكوني؟ لا بد ان يوجد شيء شديده، يوجد شيء شديد تحت كده. فقعدوا يبحثوا في الشيء فوجدوه قانون بيسموه قانون الجاذبيه، كان قانون الجاذبيه عمال بيجذب القبه دي عشان ما تنفرش في الفضاء الكوني، سيبنا بلا هواء. في عالم من العلماء قال طيب هل لثقل كتلة الأرض دخل في قوة جاذبيتها؟
يعني لما تكون الكتلة كبيرة يبقى جاذبيتها أكتر؟
إن كان كده يبقى وجود الجبال دي عشان تبقى قوة الجذب
بشكل،
ولا وجود الجبال على الشكل المخصوص بتتعمل أودية،
لكن عمل كده زي حوض عشان الهواء يجي من هنا يروح الأرض كده ويجي كده ويجي كده،
فده يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها. وكأن العمود اللي الأوتاد بتسودها هي العمود الغير مرئية اللي هي قانون الجذب الموجود في الأرض، ويبقى على ذلك قول الله والجبال أوتادا متمشي مع واقع الخيمة وموقع الوتد ومهمته في الخيمة، والذي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي إيه؟ الذي فوقه. طبعا دي مسائل القرآن ما كانش يمسها بالتفصيل عندهم، ما عندهمش ثقافة، إنما القرآن فيه الذات للنشاط الذهني، بحيث إذا ارتقى الإنسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صادا له عن نشاطه الذهني، لأن القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة، ولو لم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره، وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة، وإذا فسره بما يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده، وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة، وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الذهن في الكون وفي استنباط أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع. ولذلك قلنا بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل ذلك. حين يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادا، للفتنة لفتة في الاستفهام. الخلاصة لما أقولك ألم نجعل الأرض مهادا يبقى الخلافة من التعبير دي، يعني جعلنا الأرض مهادا. طب وليه ما قالش احنا جعلنا الأرض مهادا وخلاص، ولا دخلنيش في لم، ولا دخلنيش في همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل. طب نقول جعلنا الأرض مهادا، جعلنا الأرض مهادا يبقى خبر من الله، وألم نجعل الأرض مهادا كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن، يبقى ما قالش خبر من عنده، نبو على أسلوب الهمشي عشان يقول أنا عايز أسألك أنا ما جعلتش الأرض مهادا ليه ما بتؤمنش باللي أقوله؟ الكلام ده لو أنا ما جعلتش الأرض مهادا كان، لكن ده أنا عملت الأرض مهادا، لكن ما قالش جعلنا الأرض مهادا. فاستفهم، استفهام كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادة، لكنه قال ألم قبل استفهام. قال لك لأنك أنت لما تيجي تسأل العيل الصغير تقول له يا ولد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب، تقول له والله أنا ما أعطتكش كذا، يقول له لا يا شيخ أعطتني. يأتي الاستفهام بالنفي عشان يبقى أبعد ما يكون عن التهمة. يجي واحد يقول لك والله انت يعني ما وفتش لي، تقول له صحيح انا ما صنعتش معاك كذا، ولا ما صنعتش كذا، ما صنعت، تجيب اللي انت صنعته وتقرره بالنفي، ما تقرروش بالايه بالاثبات، تقرره تقول له والله انت لك حق، اصلا ما عملتش وياك كذا، ولم اعمل معك كذا، ولم اعمل معك كذا، ولم اعمل معك كذا، لانك واثق انه حين يجيء باسلوب النفي سيردك هو الى اسلوب الاثبات. فالجواب كأنه أمر متيقن. يبقى لما يقول حق ألم نجعل الأرض مهادا يعني كان من المعقول أن تنكروا قضية البحث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم، مقدمات عجيبة تستلزم قدرتنا الفائقة، تستلزم حكمتنا العالية، تستلزم رحمتنا الواسعة. إذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء كان من الواجب أن تقبلوا ما يقوله التصديق، لكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول ان كنت. فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، عملية كمان إعجازية. ولذلك كنوا خلقنا أزواج، لما جماعة قالوا ان الإنسان خلق بالصدفة جاء الفيلسوف ممنه واعتقد انه جاء بالرد على أهل الصدفة، الرد الذي لا ينقض. فماذا قال مني الفرنسي؟ قال العجيب أن الذين يقولون بالصدفة لم يتنبهوا إلى شيء،
ان الصدفة من اعدائها الرتابة. يعني اذا كنت انا بألقى فلان كل يوم عندما امر في المكان الفلاني الساعة 9، كل يوم بقابل الساعة 9، كل يوم ما بتتخلفش، كل دي بالصدفة بقى. تتحكم منك في مواعيدك وتحكم منه في مواعيدك. انما لو كان مرة معلش، الصدفة من اعدائها الرتابة، هذه واحدة. الصدفة يحكمها قانون الاحتمال، وقانون الاحتمال ده نسبوه الى واحد مش عارف الى 200 مليون. يعني شبههم قال لك اذا جبنا حروف مطبعه، وحروف المطبعه دي موجوده كل حرف تخنته الحرف اللي بيبقي الاول، وبعد ذلك تصورنا ان الحروف بتاعه المطبعه دي في اماكنها هاجت مع بعضها ثم نظمت فطلعت لنا ديوان شكسبير، قال لك تطلع من كان دي عايزه العقل الالكتروني عشان يحسبها، عقل الكتروني علشان يقول لك ان حروف المطبعه في اماكنها هاجت مع بعضها كده 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 كده. وبعدين التفتنا لانها ترصة لما طبعا انا طلع ديوان شكسبير وقايلين هم ديوان شكسبير كده بالذات علشان يفهموا ان لك دي تيجي نسبتها كام. فلما جيبوا مني عشان يرد على قانون الصدفه ويرد على الزوجيه والبتاع، ام قال من المحال ان تكون الصدفه هي الموجبه. لماذا؟ لان اذا كانت الصدفه قد خلقت الرجل، فمحكول قوي ان الصدفه نفسها خلقت حاجه تانية اسمها انثى من جنسه ومختلفة معه في النوع، بحيث إذا التقي التقاء غرديا خاصة وجد حاجة منه، مرة تبقى زيه ومرة تبقى أنثى ومرة تبقى ذكر، مش ممكن تكون الصدفة عاملة هذه المسألة. يبقى إذا خلق أزواج يبقى دليل على أن القصد والغاية والتركيب أن يوجد ذلك النوع. إذا في قوله وخلقناكم أزواجا، ولذلك بقى نيجي نقول له يا مميه كتر خيرك، أنت فقط نبهتنا إلى قرآنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى ده دليل على القصد والعناية وإن دي حاجة مش جاية كده، وإلا فصدفة إيه اللي خلقت راجل وبعدين خلقت له امرأة كده من جنسه بحيث إذا اجتمع على شكل خاص يجي منهم ذلك النسل، مش ممكن تكون الصدفة. نقول له صحيح يا مميه بقى، يبقى خلقكم أزواجا لتتساتروا، وخلقناكم أزواجا. هنا الخلق لابد له من مقومات، مقومات الخلق أي ما تستبقى به حياته. قبل أن يخلق الله الخلق أزواج لازم يعد لهم مقومات الخلق. دي تدخل في ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة بالحياة، وما دام ممهدة للحياة يبقى لازم فيها ايه؟ فيها كل مقومات الحياة. بعدين يروح شرحها شرح تاني، يقول مقومات الحياة دي، الحياة لونين، لون فيه يقظة للحركة والعمل، ولون فيه نوم. كأن أول مقوم للحياة ما تفتكرش انه طعام وشرب بس، مسألة النوم دي، النوم اللي عجز الفلاسفة والعلماء الكيماويين في بحث سببه ايه، نظامه ايه، كيف يأتي الانسان، وعملوا تجارب متعددة علشان يشوفوا الظاهرة دي، محدش عارف ايه الظاهرة. اخر من توي اليه ده ردع ذاتي في الآلة الانسانية. معنى ردع ذاتي في الآلة الانسانية يعني ايه؟ ان الآلة الانسانية بتعمل تتعب تعبا يجعل الانسان عقله يقول يتحمل شوية كمان دي، ويجهد نفسه كمان دي، في وقت الآلة انتهت طاقتها في العمل، فهي ما تنتظرش منك انك انت تعمل، هي نفسها تروح وتقول لك اوه استوب ما فيش عمل بقى، وانت صالح للعمل. يبقى ده ردع ذاتي. كيف تلاقيك غلبك النوم ونمت؟ غلبك النوم ونمت دي يعني ايه؟ معناها انك لم تعد تصلح لمواجهة الحياة بطاقة، فاستنى الى ان تعود الى نشاطك ثاني. ولذلك الانسان يبقى متعب والى اخره وانه عايز يغلب، وبعدين ينام ساعتين او ثلاثه ثم يقوم في منتهى النشاط. ما الذي حدث؟ ايه اللي حدث في العمليه دي؟ ولذلك شوف القران لما يجي يعرفها يوم يعرفها في عمليه حرب يقول اذ يغشيكم النعاس امنه منه. فان النوم دي عمليه حياتيه ضروريه. ولذلك بعد وخلقناكم ازواجا قال وجعلنا ايه؟ وجعلنا نومكم سباتا. إذن فمسألة النوم نعمة من نعم الله الكبرى على الإنسان. أنت قد تحمل جسمك بعقلك على أن يجهد،
يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يتركش للعملية دي، يقول لك لا، انتهت المقاومة،
يعتزل عملية الحياة.
أما تعتزل عملية الحياة تقوم إيه؟ نشيط. جابوا العلماء بقى قعدوا تفاعل كيماوي، توارد الدم إلى الرجلين، سيب المخ، قعدوا عملوا التجربة البندولية وعملوا لنا برشة.
جاب واحد بقى علق كده حبل في السقف وعمل سرير ونيم عليه واحد،
عمل تجربة.
وبعدين عملوا في محور الاتجاه مساوي كده، يعني المقاومة والقوة قد بعضها كده، معلقوا كده وبعدين سابوا لحد ما ينام. فلما كان مستيقظا كان متوازنا، لما ابتدى يجي النوم ابتدات ناحيه رجليه تميل.
معنى ناحيه رجليه تميل
ان الكثافه اتنقلت هنا، بقت تكثف شويه. فقالوا ايه ده؟ الدم توارد الى القدمين وساب المخ. يقول له ما عادش المخ عنده طاقه.
واحد ثاني ده تصاعد الابخره، وواحد مش عارف ايه، الى ان انتهي اخيرا الى ان ده عمليه ردع ذاتي.
معنى ردع ذاتي يعني الاله بتقول حق. انتهينا، ما عدناش نشتغل.
وبعد ذلك يأتي النعاس. يبقى إذن النوم من آيات الله، ولذلك كان من ضمن آيات الامتنان من الله على خلقه، ومن آياته إيه؟ منامكم بالليل. وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل؟ مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار إيه؟ الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ إذن وجعلنا نومكم سباتا في عملية. وما دام النوم ده يفقد الإنسان صلة بحركة الحياة، سماه إيه؟ السبات، لأن السبت هو القطع، قطعك عن حركة الحياة بالنوم، قطعك رحمة بك وبآلتك، خلاص. ولذلك سموه موت، سموه موت، يتوفى الأنفس حين موتها، سماه لأنه قطع عن الحركة. بس قطع عن الحركة إلى عود، بدك قطع على الحركة لا إلى عود. بعدين النوم بيفقدني بقى الحركة والوعي واو إلى آخره. عدم الوعي في النوم دي بعملية أخرى من نعم الكبيرة. يقول لك الإنسان مثلا طلع له مثلا دمل هنا وعمال إيده عمال يتألم منها، بمجرد ما يجيه النوم انتهى الألم، بمجرد ما يستيقظ يقول آه، حتى وعي ألم المرض. إذن اللي بيتألم هوش العود، اللي بتتألم النفس ووعيها، وإلا فالعود فيه الدمل. هل يجب أن يتألم سواء كنت نايم ولا مش نايم؟ بمجرد أنام ينتهي الألم، أستيقظ يجي الألم. يبقى ده دليل على أن أيضا النوم يرحمني من آلام كثيرة جدا. وما دام بيقطعني عن الحركة ويبقاش لي وعي، ما دام ماليش وعي يمكن أتحرك حركات شكلها خاص وشكلها خاص. يوم يجي يقول إيه؟ وجعلنا الليل لباسا، أنا عملت لكم النوم بالليل علشان هتبقوا مستورين، لأن أنتم فاقدين الوعي ويمكن تتحركوا حركة كده كده، يبقى لباسا. وجعلنا النهار معاشا. حق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأشياء عرضها عرضا لا يخالف فيه. ومعنى لا يخالف فيه أنه لا يأتي أحد لينقض أي قضية من هذه القضايا، عشان يكون الدليل مسلم، ولم يأتي أحد ليدعي أنه صاحب هذه الإمدادات وهذه النعم. وفي ذلك ما يبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله، لأن ما هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وعمل كده ثم ترك الله يدعي ذلك لنفسه وهو ساكت. اللي خلق الأصلي ساكت لا يتكلم، واحد خد منه ما خلق وقال ده أنا اللي خالق وهو في الواقع اللي خالق. لم تقم دعوة من أحد، لا، ما مش ربنا اللي عمل كده. وإذا ادعي الدعوة ولم يقم لها مناقض في الدعوة، تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا؟ إحنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها أحد منا، ثم جاء واحد كان من الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها، ولم يوجد له معارض ممن كان حاضرا، تبقى هي لمن؟ ف فربنا بيقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. والله إن كان صح الكلام يبقى أهلا وسهلا وإله على العين والرأس. طيب والعياذ بالله من الصح. طيب دي معمولة مهاد ولا مش معمولة؟ وجبال أوتاد ولا مش أوتاد؟ ممكن أزواج القضايا مصدقة. فما دامت القضايا مصدقة ولم يدعي أحد غيري أن فعلها، أروني إلها يفعل ثم يترك مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساكت، سرق منه قوله وهو ساكت لم يتكلم، وأروني خالقا لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمنهج خاص. قلنا زمان اللي بيعبد الشمس دي نقول له طيب الشمس دي ما هي طقوس العبادة التي تولدها؟ كل إله معبود أو يعبد باقتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو؟ طب ما الذي قالته الشمس لنعبدها به؟ لم تقل شيئا. طب ما الذي قالت الشمس إن من لم يعبدني سأفعل فيه كذا ومن عبدني سأفعل فيه كذا؟ يبقى إله بغير دعوة وإله بغير منهج وإله بغير ثواب وعقاب علشان الذي عبده والذي لم يعبد، يبقى دي كلها باطلة ولا مش باطلة؟ فإذا كان الحق بيعرض أشياء يعرض أشياء مسلمة أنه لم يدعها أحد وهو قالها، فإلى أن يوجد مدع جديد قل لا ذن اللي خلقت وبدليل كذا ويجيب معجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها رسله، نبقى نقول والله اختلفوا مع بعض وافصلوا لنا في المسألة دي عشان نشوف هنعبد من منكم. لم يجد ذلك الإله. يبقى إذن حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها بيقول ألم نجعل الأرض بهذا، لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من المعقول ألا تصدقونا، لكن إحنا عملنا وده يدل على قدرتنا، وما دام بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل، يبقى لما نيجي نكلمكم في البعث تكذبوا ليه؟ هو الإعادة أهون ولا البعث؟ الإعادة أهون، لأن الإعادة هتبقى إعادة من شيء كان موجودا، فإذا كان الذي بدأ من لا شيء تحيل عليه أن يعيد من شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، ولا تجد قضية من هذه القضايا مختلفا في وقوعها ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله، فالله جاء بأشياء محسة ثابتة ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له. إذن فكان من الواجب الإله فعل ذلك أنه يبقى قادر ويبقى حكيم ويبقى عالم، وبعد ذلك نفهم أنه ما خلقش الخلق ده عبث، يستوي طائعه وعصيه، يستوي ضاله ومهديه، يستوي عاجله وجائره، يبقى الحكاية عبث. إن كان استوم يبقى عبث، وكما قلنا سابقا بل يكون الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله وفي أموال خلق الله وفي دماء خلق الله يبقى أحظ من غيره. لماذا؟ لأنه إدى النفس حظها الكبير، واللي خسران من صاحب القيم اللي قاعد ماشي على صراط مستقيم، صاحب القيم اللي مشي على صراط مستقيم وإنسان مندفع لشهواته يبقى من الأحظ؟ يبقى هذا يناسب الحكمة. كان يجب أنكم تقولوا مدام العالم ده مخلوق بهذه القدرة وبهذه الحكمة وبهذه الرحمة أنكم تنتظروا أنتم ذلك اليوم حتى لا يسوى بين جائر وعادل وبين ضال ومبتدي وبين صالح وفاسد. إذن فمنطقيا بهذه المقدمات كان يجب أن يكون اليوم أنتم تقولوه، تقولوا يا رب اجعلنا يوم تحاسبنا فيه. فإذا كان الله يقول إن لكم يوم تحاسب فيه يبقى قدم له المقدمات المنطقية، يبقى هو لم يترك الجواب عما يتساءلون فيه من النبأ العظيم إلا ليقدم المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النبأ العظيم. السلام عليكم.